لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند: من أسباب النزول، سبب نزول قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله لا يهدي القوم الكافرين. قال ابن حبان في الموارد: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أنبأنا مؤمل ابن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا نظروا أعظم شجرة يرونها فجعلوها للنبي صلى الله عليه وسلم فينزل تحتها وينزل أصحابه بعد ذلك في ظل الشجرة، فبينما هو نازل تحت شجرة وقد علق السيف عليها إذ جاء أعرابي فأخذ السيف من الشجرة ثم دنا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فأيقظه فقال: يا محمد من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال: هذا حديث حسن، فإن محمد بن عمرو قال فيه الحافظ الذهبي في الميزان إنه حسن الحديث، ومؤمل بن إسماعيل تكلم في حفظه، ولكن قد توبع كما في تفسير ابن كثير، وقد تابعه آدم وهو ابن أبي إياس، ذكره ابن كثير بسند ابن مردوي، فالحكم على الحديث أنه حديث حسن، سواء كان حسن لذاته أو حسن لغيره، فهو ثابت إن شاء الله. وبسبب نزول هذه الآية تعلم معنى هذه الآية، فيقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا، يعني في الغزو أو في السفر، فإنه كما تعلمون كانوا يسافرون على الجمال، بل بعضهم يمشي على الأقدام، ما كان عندهم سيارات ولا طائرات، فكانوا يمشون، فإذا أرادوا الراحة وأرادوا النوم نزلوا في مكان يظلهم ويكون مناسبا لوجود ماء فيه مثلا أو وجود شجر فيه يستظلون تحت ظلها أو نحو ذلك. ففي هذا السفر أو هذه الغزوة نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا، وكان الصحابة إذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا نظروا أعظم شجرة يرونها، أعظم شجرة يعني أكبر شجرة، لأن تكون أكثر ظلا. وهذا من محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن تعظيمهم له وإجلالهم له عليه الصلاة والسلام، فكانوا ينظرون له أكبر وأعظم شجرة حتى تكون ذا ظل كثير، فيجعلون هذه الشجرة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نظروا أعظم شجرة يرونها فجعلوها للنبي صلى الله عليه وسلم فينزل تحتها، يعني يستريح وينام تحتها، وينزل أصحابه بعد ذلك في ظل الشجرة، يعني في الأطراف، أطراف هذه الشجرة أو تحت أشجار أخر، أو تحت أشجار أخر. كانت حياتهم سهلة، ما عندهم فنادق. الآن لو واحد سافر وأراد أن يبيت أو نحو ذلك استأجر فندق، صح؟ كانت حياتهم سهلة، بل إلى الآن بعض أهل البوادي لا يحبون النوم في الفنادق، فربما نظروا لهم واد، نظروا لهم واديا أو شجرة فاستظلوا تحتها، فهكذا كانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، حياة سهلة، يمشي يتعب ينام ويستريح تحت الشجر، وكذلك في الوديان والأماكن التي على طريقهم، وليس معنى هذا تحريم النوم في الفنادق أو النزول في الفنادق، لا، لكن الشاهد في هذا أن المسلم يشكر نعمة الله عز وجل عليه، إذ أنعم الله عز وجل علينا في هذه الأزمان بنعم كثيرة ما كانت موجودة في أسلافنا الذين مضوا، حتى على مستوى آبائنا وأجدادنا كم عانوا، ما كان عندهم سيارات، متى جاءت السيارات؟ قبل كم سنة؟ ربما أقل من ماذا؟ من 100 سنة؟ قل أكثر من 100 سنة، فترة يسيرة. فكان الأجداد والآباء يعانون، يحكي بعض الآباء يمشي المسافات الطويلة حتى يصل إلى المكان الذي يريده، الذين يذهبون إلى الحج 3 أشهر وهم في الطريق حتى يصلوا إلى بيت الله الحرام، من مكان إلى آخر، تارة بالبر وتارة بالبحر، وتارة يجدون قطاع الطرق، الآن ما هي إلا ساعات بطائرة أو بالباص سيارة. فإذا أنت في حرم الله نعمة عظيمة، فمما يعين على شكر النعم تذكر الأحوال التي مر بها الإنسان من أحوال الضعف والشدة، من أحوال الضعف والشدة، فيزداد المسلم بذلك شكرا، يزداد المسلم بذلك شكرا. حتى ربما بعضنا قبل سنوات كان يعيش في شدة، في فقر مثلا، أو في كذلك عدم توفر سكن أو زوجة أو أولاد أو نحو ذلك، بل ربما مرت عليه مراحل فيها من الشدة من نزول مرض أو نحو ذلك، فإذا به الآن يتنعم بنعم كثيرة، نعم الزوجة ونعم الأولاد ونعم البيت ونعم طلب العلم ونعم كذلك الاستقامة. ربما بعضنا قبل سنوات وهو في غفلة، وهو في كذلك معاص وكذلك في ضياع ونحو ذلك، فمن الله عز وجل عليه بالاستقامة فيشكر الله ويتذكر تلك الأحوال التي مرت به من أحوال الضعف والشدة. الشاهد من هذا، انظروا إلى حياة السلف، كانت حياة سهلة وكانت حياة يعني عانوا فيها، سواء كان في تنقلاتهم أو في معاشهم. كم مرة معنا في السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فلا يجد، لا يجد طعاما، ينزل عليه الضيف لا يجد ما يكرم به هذا الضيف، بل يمر الشهر تلو الشهر تلو الشهر 3 أشهر ولا يوقد في أبيات النبي عليه الصلاة والسلام نار. فقيل لعائشة رضي الله تعالى عنها: فما طعامكم يومئذ؟ قالت: الأسودان. ما هما الأسودان؟ التمر والماء، هذا كان أكلهم، التمر والماء. الحمد لله، هديكم الله وسلم. وكم مرت بنا من أحاديث فيها من الشدة التي مر بها سلفنا الصالح، فيحمد الله المسلم إذ من عليه بهذه النعم العظيمة التي لا تعد ولا تحصى. قال: فبينما هو نازل تحت شجرة وقد علق السيف عليها، يعني وهو نائم، إذ جاء أعرابي، نسبة إلى البادية، فأخذ السيف من الشجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما، ثم دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، أي قرب من النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم، أي النبي صلى الله عليه وسلم نائم، فأيقظه فقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ يعني ما يوجد إلا أنا وأنت، لأن أصحابه قد تفرقوا عنه عليه الصلاة والسلام، فلم يكن معه أحد، فقال: من يمنعك مني؟ فلقوة ثقة النبي عليه الصلاة والسلام بربه وقوة توكله على الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله. وفي رواية أن هذا الأعرابي رعدت يده لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله رعدت يده، يعني اهتزت يده وصخف السيف منه. هذه أيضا رواية ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسيره، وهذا جاء بمعنى حديث آخر في الصحيح، حديث جابر لما اخترط أعرابي السيف وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله، فسقط السيف من يد هذا الرجل فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له من يمنعك مني، فقال هذا الرجل كن خير آخذ، فعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أعاهدك، أي هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أعاهدك أني لا أقاتلك ولا أقاتل مع قوم يقاتلونك. ذاك حديث آخر، وهذا حديث آخر فيه سبب نزول هذه الآية، وهو أن هذا الرجل لما سقط السيف من يده أنزل الله عز وجل هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال الحافظ في تفسير هذه الآية أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظهرك بهم، فلا تخف ولا تحزن، فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. وهذا معنى قوله والله يعصمك من الناس، يعني يحفظك، وهكذا لا تصل إليك أيادي السوء والغدر والعداوة، فالله عز وجل حافظ نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعصمة الله للنبي عليه الصلاة والسلام وردت في مواقف كثيرة، فكم حاول المشركون في مكة أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام وأن يؤذوه، كما جاء في ما أراد أبو جهل أن يؤذي به النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لقومه إذا سجد النبي عليه الصلاة والسلام فإني أثلغ رأسه بهذه الحجرة، وكانت هناك حجرة كبيرة، فشجعه قومه على ذلك، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذه الحجرة فإذا به يرجع القهقراء، فقيل له ما لك؟ قال إن بيني وبينه لخندقا من نار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. وهذا من عصمة الله سبحانه وتعالى، من عصمة الله سبحانه وتعالى لنبيه. وهكذا في الهجرة لما اجتمعوا على قتله وهموا بأن يضربوه ضربة رجل واحد، الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه بذلك ولم ينم في بيته وعلى فراشه، وهذه من عصمة الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا في مكة. كذلك لما هاجر إلى المدينة كم حاول اليهود أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، ذاك الذي صعد على البيت الذي تحته النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يرمي بحجر على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك وأوحى الله إليه فعصمه من ذلك وقام عليه الصلاة والسلام. وهكذا كم من مواقف عصمه الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفرس من قبل أصحابه وكان يحب ذلك، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفرس حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. قالت: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة، يعني المكان الذي كان فيه، وقال: يا أيها الناس انصرفوا، فقد عصمني الله عز وجل، فقد عصمني الله عز وجل. وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه العلامة الألباني كما في صحيح الترمذي وفي ذلك أن المسلم إذا شعر بالخطر من قبل أعدائه فلا يمنع من أن يتخذ الأسباب في حفظ نفسه ودمه، وذلك باتخاذ الحراسة فهذا ليس هذا الأمر ليس هذا الأمر ليس فيه ضعف توكل أو نحو ذلك، بل فيه اتخاذ بالأسباب. الحمد لله. فيه اتخاذ بالأسباب، فلا يستغرب إذا جعلت حراسة في مركز من مراكز السنة أو لشيخ من مشايخ العلم، بل هذا ربما يجب في أوقات الخوف وتوقع الشر بأهل السنة فهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرس، لكن لما عصمه الله وهو وحي أوحاه الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام ترك الحراسة، لأن الله يعصمه، لكن غيره لا سيما وقد وقع ذلك في أهل السنة من اغتيالات أو من كذلك ضرب ونحو ذلك، فيجب على أهل السنة أن يكونوا حذرين فإن استوجب الأمر الحراسة فهذه سنة كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا من بعده من الخلفاء والعلماء ونحوهم. وهذا الحديث فيه فوائد عدة ألخصها فيما يلي فيما يأتي: أولا، محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في قوله: نظروا أعظم شجرة يرونها، وفي هذا أيضا الحديث توكل النبي عليه الصلاة والسلام تعلقه بربه، فلما قال من يمنعك مني قال الله، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم يقوي ثقته بالله عز وجل في كل عمل يقوم به، في باب حفظ نفسه من العدو أو في الجهاد أو في طلب الرزق أو في طلب العلم أو في كذلك الاجتهاد في العبادة، يتوكل على الله ويقوي إيمانه بالله سبحانه وتعالى. وإذا نظرت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لرأيت أنه عليه الصلاة والسلام إمام المتوكلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الحديث أيضا دفاع ربنا سبحانه وتعالى عن أنبيائه ورسله وأتباعهم، وهذا في قوله سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وأما ما يقع لهم من غدر أو من قتل أو من كذلك أذى فهذا من أجل رفع درجاتهم ومن أجل كذلك غفران ذنوبهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام يبتلى العبد على قدر إيمانه، على قدر إيمانه، فإن كان في إيمانه صلابة إن كان في إيمانه صلابة اشتد عليه البلاء، ولكن في الجملة فإن الله سبحانه وتعالى يدافع عن أوليائه عن أنبيائه ورسله وأتباعهم. ثم قال شيخنا رحمه الله تعالى سبب نزول قوله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، وأول الآية أو قبل هذه الآية في سورة المائدة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدنهم أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا ألا نؤمن الآية. قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عمر بن علي المقدمي قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال نزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابه وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. قال الحديث رجال ورجال الصحيح إلا محمد بن إدريس والد بن أبي حاتم وهو حافظ كبير، وقد ساقه الحافظ ابن كثير بهذا السند عازيا له للنسائي. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عثمان بن بحر وهو ثقة. قال: وأخرجه ابن جرير بهذا السند عن شيخه عمرو بن علي وهو الفلاس. الحديث ثابت كما ذكر شيخنا رحمه الله. والنجاشي هو ملك الحبشة، ملك الحبشة. والآن ماذا يقال لبلد الحبشة؟ يقال لها ماذا؟ ها؟ إثيوبيا. وكانت آنذاك بلد تدين بالديانة النصرانية. طيب، تدين بالديانة النصرانية، فكانوا نصارى، كانوا نصارى. ولما هاجر الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى الحبشة واختاروا هذه البلد لأن ملكها النجاشي لا يظلم عنده أحد، فهو رجل عنده دين يحب العدل، فلذلك اختاروا هذه البلد. ولذلك لما أرسل المشركون الوفد للحبشة كي يرجعوا أو يرجعوا المسلمين، استدعاهم النجاشي، وصار بينه وبينهم محادثة ومساءلة، وهذا أمر معلوم في السيرة. فالشاهد من هذا أن النجاشي علم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأنه قد ذكر في كتبهم أو في كتابهم الإنجيل، ولذلك أسلم النجاشي. ما هو الدليل على أنه أسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي صلى عليه، صلى عليه، فلو كان كافرا لم يصلي عليه، فدل ذلك على أنه كان مسلما، أسلم وآمن بما بلغه من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك أسلم بعض أصحابه ممن كانوا معه، وهذا الغالب في الأتباع، إذا أخذ الملك باعتقاد أو بأمر فالغالب أن الأتباع يتبعونه، يتبعونهم. فآمن مجموعة من أصحابه، فوصفهم الله عز وجل في القرآن بهذا الوصف في قوله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، يعني إذا سمعوا القرآن. وذكر ابن كثير أن النجاشي أرسل جماعة من أصحابه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقرأ عليهم القرآن فتأثروا بذلك وعلموا أنه الحق، وعلموا أنه الحق، فترى أعينهم تفيض من الدمع، يعني أن أعينهم خشعت أو قلوبهم خشعت وأعينهم درفت تأثرا بالقرآن. وهذه صفة المؤمن، أنه يتأثر بالقرآن عند سماعه، كما قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالمؤمن إذا سمع القرآن يخشع قلبه وتدمع عينه ويقشعر جلده، وهذا كله ورد في القرآن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال الله عز وجل: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا كله في وصف من سمع القرآن. وقال الله عز وجل في هذه الآية: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. وقال في آية أخرى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فإذا هذه صفة المؤمنين، ومن أولئك من آمن من النصارى لما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع. وفي القرآن آيات كثيرة يثني الله سبحانه وتعالى فيها على من آمن من النصارى، فمن تلك الآيات غير هذه الآية قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. هذا فيه ثناء ومدح لهؤلاء من أهل الكتاب ممن آمن وأسلم وحسن إسلامه. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مؤمنين. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا، كل هذا في صفة النصارى ممن آمن وتأثر بما سمع من الحق الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الآية منها، وصفهم الله عز وجل بهذا الوصف: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فكل من خلى قلبه من الهوى من أهل الكتاب فسرعان ما يؤمن، لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أوصاف نبينا، بل وبعض من سيرته في كتبهم في التوراة والإنجيل، كما قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. اسمه أحمد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام من أسمائه أحمد، فهذا قد ذكر في كتابهم التوراة الإنجيل. فمن وفقه الله منهم علم أن النبي الذي ذكر في كتبهم والذي سيبعثه الله في آخر الأزمان وهو خاتم الأنبياء والمرسلين فمن خلى قلبه من الهوى والكبر سرعان ما يخضع ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ومن أولئك النجاشي ومن وفقه الله من أتباعه. وكانت هذه الآية نزلت أو وكان سبب نزول هذه الآية فيهم أي في النجاشي وأصحابه. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.